عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد اليوم وكل يوم بهذا اللقاء المبارك الطيب مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. آملين للجميع بإذن الله تعالى وقتا طيبا مثمرا مباركا، وأن نستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة. الآن نبدأ هذا اللقاء، حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائكم.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أمر بالإحسان إلى الجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه وخليله، بعثه الله سبحانه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل، يقول عندي أموال، بالنسبة لأموال الزكاة هل أعطيها الأقارب من الدرجة الأولى؟ وهؤلاء ليس لهم دخل، وليس لهم دخل ثابت، وليس لهم راتب، فهل أستطيع إعطائهم شيء من زكاتي؟ وهل ممكن إخراج الزكاة قبل حلول الحول، وذلك لحاجة من أريد أن أرسل لهم الزكاة؟ أرجو إفادتي ومعرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. أقرباؤك ما داموا كما تقول فقراء، وأنت تعرف حالهم، فيجوز، بل هو الأولى أن تعطيهم الزكاة، لأن الزكاة لهم زكاة وصلة، يعني صلة للقربى لك أجر صلة القربى ولك أجر الزكاة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا فعلا فقراء وأنت تسعى لهم، يعني ما تعطيهم لا يكفيهم، ممكن، بل هذا مطلوب منك، أن يعني تبحث عن من يخرج زكاته، وتقول والله عندي أقرباء يستحقون الزكاة وأوصافهم كذا وكذا، فتبعث لهم تعينهم على هذا. لكن أنت في هذه الحال تكون شاهدا، يعني الذي سيعطيك الزكاة يعطيك بناء على كلامك أنهم مستحقون للزكاة. أما إذا كانوا غير مستحقين فأنت المسؤولية عليك، وليست على من أعطاك هذا المبلغ، على ظني أنك يعني تعرف حالهم. وممكن أنك أيضا تخرج زكاتك قبل وقتها، قد تكون حاجتهم الآن وأنت زكاتك في رمضان، فممكن من الآن تخرج زكاتك وتخصمها بعد ذلك. فممكن يعني تقديم الزكاة ممكن إذا كان لحاجة، أنت قدرت أن في حاجة، وتخشى أن حاجتهم الآن للمال لو انتظرت إلى رمضان ستفوت هذه الحاجة، لربما يكون الشخص قريبك هذا غارم صدر عليه حكم قضائي، إذا ما تدفع الآن ما في فائدة أنك تنتظر حتى رمضان، سيدخل السجن. فينظر في كل حال على حدة وتقدم زكاتك، هو الحرج في تأخير الزكاة وليس في تقديمها.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا رجل طلق زوجته وذهب بها لبلدها وعاد لبلده، ويريد الآن إرجاعها مرة ثانية، لصفاء النفوس فيما بينهم. يقول: فهل يلزمه في مثل هذه الأحوال عقد جديد؟ نرجو الإفادة ومعرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
هذا يعتمد على أنه إذا كان العدة ما زالت موجودة أو انتهت. فالعدة يعني إذا كانت ما زالت موجودة فلك أن ترجعها على كل الأحوال، يعني حتى لو لم تكن راضية هي فيجوز لك أن تعيدها، لأن هذا طلاق رجعي. إذا كان طلاقا رجعيا يعني ليس طلاق بالمرة الثالثة، فهذا شيء. الشيء الثاني أنه إرجاعك ينبغي أن تكون فيه نية، يعني ليس بالقول، قد يكون يعني بالفعل، فيحتاج إلى نية في إرجاعها. فإذا لم تكن هناك نية فأغلب الفقهاء على أن هذا لا يعتبر إرجاعا، لابد يكون في نية. وهذا خاصة يعني إذا كان انتهت العدة وتريد أن ترجعها، فيجب في هذه الحال أن يكون بعقد ويكون بمهر، يعني عقد ومهر جديدين. هذا الذي يعني ينبغي أن يكون. فلذلك يعني قضايا الأعراض ينبغي الاحتياط فيها، ولا يعني ينجر الشخص الرجل أو المرأة إلى هواه ورغبته وكذا، لا، وإنما ينبغي أن يعلم. وفي أمور لا تعلم إلا من الزوجة أنه والله انتهت عدتها أو لم تنتهي، ينبغي أن تصدق في مثل هذه الأحوال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: عندنا صديقة وهي يعني كثيرة الحلف بالله أنها لن تجلس ولن تأكل ولن تشرب مع امرأة معينة، ثم فعلت كل ذلك مع هذه المرأة، فما هي الكفارة في مثل هذه الأحوال؟ هل هي واحدة أم أكثر من ذلك؟ نرجو الإفادة ومعرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
الكفارة يعني أحيانا تكون يمين واحدة، كفارة واحدة، ولو كان الحلف متكرر، وأحيانا تكون لا، كفارات متعددة بعدد الحلف. فتكون الكفارة كفارة واحدة ليمين واحدة إذا كان المحلوف الشيء الذي حلفت عليه تعدد في حلف واحد، يعني كما هو في حال السؤال: والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، والله لا أفعل كذا، ولا كذا، ولا كذا، ولا كذا، ثم فعلت هذا كله، هذا يعتبر حلف واحد. لكن إذا كان الحلف بأيمان متعددة والمحلوف عليه شيء واحد أو أشياء متعددة، مثل ما تقول مثلا: والله لن أجلس مع فلانة، والله لن أجلس مع فلانة، أو والله لن أجلس مع فلانة، والله لن آكل معها، فهنا تجب كفارة يمين واحدة، يعني كررت الحلف والمحلوف عليه، لأن سبب الكفارة واحد وهو اليمين. وهذا فيه خلاف، لكن لعل هذا هو الأولى. لكن إذا تكرر الحلف وتعدد الحلف وتعدد الشيء المحلوف عليه ففعلت هذا، فيكون عليها في كل حلف كفارة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، موضوع الغيبة كفانا الله وشر هذه الآفة، يريد أن يعرف المستمع الكريم كفارة الغيبة، وهل يجوز التصدق بالمال للشخص الذي تم اغتيابه في المجلس التكفيري عن الذنب؟ هل هذا صحيح؟ ونريد، يقول الأخ، نريد معرفة رأي الشرع في حكم هذه المسألة.
الغيبة كفارتها الاستغفار، الشخص الذي اغتبته تعتذر إليه وتقول يعني سامحني عما بدر مني. لكن وهذا يعني إذا كان الأمر محصور بينك وبين شخص معين، لكن إذا كان قلت هذا الكلام في محضر من الناس، في ديوانية مثلا أو في محل العمل أو كذا، وتكلمت في هذا الشخص أو المرأة تكلمت في أختها وذكرت فيها أوصاف ليست فيها واغتابتها يعني بأي شيء هي تكره أن يقال عنها، فهذه الغيبة هنا تحتاج إلى أن إذا سامحتك مثلا أن تعلني في نفس المكان الذي تكلمت فيها تصححي ما وقع منك من خطأ ومن غيبة، لأن ما يكفي أن تتسامحي بينك وبينها إلا إذا هي قبلت هذا شيء آخر. ولذلك يعني التنبيه هنا إلى الغيبة التي تحدث في الصحف والمجلات أو تحدث في الفضائيات ووسائل الإعلام، هذه من أشد ما يمكن، لأن الذين استمعوا إلى هذه الغيبة وهذا الكذب في وصف شخص بما ليس فيه أو حتى فيه لكنه لا يريد أن يعرف عنه هذا الشيء، فهذا يعني من الأمور الصعبة استدراكها، لكن على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك يعني، وإنما تقوم إذا قال لا مثل ما طلعت في المحطة الفلانية وقلت هذا الكلام تصححه في نفس المحطة، لأن أمر الغيبة أمر عظيم جدا، والله عز وجل ذكر فيه يعني قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالغيبة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، ولذلك ضيقوا في موضوع الغيبة، إلا مثلا تتكلم أمام القاضي تقول والله فلان ظالم فلان ظلمني، أو المفتي مثلا يأتي شخص ويقول لفلان ظلمني فلان قال في كذا وكذا وهو وصفه كذا وكذا يعني، أو قد يكون التحذير شخص فيه شر فتحذر الناس منه فتتكلم تقول فلان لا تتعاملوا إياه فلان كذاب فلان يأكل المال بالباطل فلان كذا، وبعض الناس ممن لا يضر أن يتكلم فيه يعني الذي يجاهر بالفسق، هذا أيضا ممكن يتكلم فيه شخص يجاهر بشرب الخمر والعياذ بالله فتتكلم فيه، كل هذا يعني فالغيبة يعني من الكبائر، فواجب المسلم والمسلمة أن يبتعد عنه بكل ما يمكنه.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم على الخير دائما بإذن الله تعالى، ونتمنى أن نكون جميعا قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.